يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذه المنظومة كذلك التي هي لامية ابن الوردي عليه رحمة الله، التي هي قصيدة من غرر القصائد مشهورة، افتتحها كما تعلمون بقوله اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وهي أول ما كان منه من هذه. إذن نواصل من حيث توقفنا. عمر، أين توقفنا؟ عند قوله عمر بن أب، عمر بن أب توقفنا عند قوله
غب وزور غب،
هذا قرأنا أم لا؟
نعم الشيخ،
قرأنا هذا.
نعم.
إذن المؤلف رحمه الله من وصاياه لطالب العلم ومن الأخلاق والآداب التي ينبغي له أن يلتزمها في حياته إذا أراد أن يسلك مسالك طلبة العلم والعلماء، فإنهم لا شك هم صفوة الناس، وطالب العلم زلته كما قيل تضرب لها الطبول، زلة العالم تضرب لها الطبول، بمعنى أنه يعني قد يزل غيره ويخطئ، ولكن خطأ من ينتسب إلى العلم الناس يحسبونه عليه عظيما، ولا شك أن هذا هو طبعا الصحيح كذلك، لأنه لا شك أنه على علم وعلى معرفة، من المفروض أن معرفته توقفه عند الآداب المطلوبة وتنبهه على ما ينبغي ونحو ذلك. وأما أسافل الناس وغيرهم ممن أعرض عن العلم، فإذا وقع منه ما وقع فقد وقع الشيء من محله. نعم، ماذا ننتظر من شخص معرض عن العلم إلا السفه، وإلا ما يكون كذلك من خطل. أما الذي ينتسب للعلم فينبغي له أن يكون على حال من المروءة والأخلاق والآداب تليق بهذا الصنف الذي انتسب إليهم. لا ينبغي طالب العلم يكون طائش سفيه، يعبث مع العابثين، يجهل مع الجاهلين، وأن يكون كذلك. بل ربما طالب العلم كما قيل قديما، إذا طلب الرجل الحديث فلا يلبث أن يظهر ذلك على مشيته وعلى كلامه، وفي يعني بل ربما يظهر حتى على عينه طالب العلم. نعم، عندما يكون طبعا العلم النافع مراد للعمل. نعم، يقول رحمه الله غب وزر غبا، بمعنى من تعين عليك زيارته من الأصحاب ومن الإخلان ومن الأرحام ومن الأقارب ونحو ذلك، ممن تزورهم زيارة نعم تريد أن تتعرف على حالهم وأنت متقرب بذلك إلى الله عز وجل، لا تكثر من الزيارة. إذن الإكثار من الزيارات ممل، والشخص إذا أراد أن يبقى يعني مكرما محترما فليقلل من الزيارة. غب وزر غبا. الغب بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، بمعنى بفترات متقطعة ليس بالتوالي. إذا إنسان يترجل بمعنى يسرح شعوره ويدهن وكذلك يرجل رأسه وشعر لحيته صباحا وضحا وبعد الظهر وكذا وكذا، كأنه يبقى لم قبل المرأة. نعم، لا يليق بالرجل، هذا من شأن النساء. نعم، النساوين دائما هذا هو حالهم، حال المرأة. نعم، أنها دائما كما قال تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني على النساء ينشأ في الحلية الزينة، لكن الرجل لا، ليس هذا شأن الرجال. طبائع الرجال تأبى على الواحد أن يبقى دائما ملازم للنظر في المرآة، إذن تكون كما قال صلى الله عليه وسلم: نهى عن الترجل إلا غبا، غبا بمعنى بفترات متقطعة بينها وبين فترة أخرى وقت. نعم، هكذا كذلك الزيارة، هذا شاهد فقط لمعنى اللغوي لكلمة الغب، غب وزر غبا، تزيد حبا، تزيد حبا أو تزدد حبا، بمعنى من تزورهم سوف يقول: اشتقنا إلى زيارتك. اشتقنا بمعنى أنك قطعت بين زيارتك الأولى وهذه الزيارة فترة زمنية، غبت عنا إلى آخره. نعم، تزداد حبا. فمن أكن هذا تعليل لهذه الوصية، بمعنى إن لم تكن على هذا الوصف فوجئت بضده وأكثرت الزيارة، فمن أكثر الترداد أضناه الملل، أضناه الملل، معناه يمله الناس، دائما لا يغيب عن الأبصار، موجود دائما. إذن فهذا هو يعني مغبة الزيارة المترددة. نعم، قال رحمه الله: في وصية كذلك جديدة، جديدة، قال: خذ بحد السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. خذ بحد السيف، وهذه الوصية في الحقيقة يظهر منها، أن المؤلف يقول لك كأنه في كل الأمور لا تعتبر بالمظاهر، لا تعتبر بالمظاهر والزخارف والأغلفة، أو في عصرنا كما يقولون يعني الديكورات، لا تعتبر بهذا، فإنما هذا في الحقيقة وضع لإغراء الأغمار، لإغراء الأغمار، معنى الناس الذين، وإنما أنت في الحقيقة هذا لا يصدك عن أن تتعرف في كل شيء على حقيقته. إذن السيف مراد للضرب به في القتال، مراد به للمقاتلة به. إذن ما هو الجهة منه المهمة التي ينبغي لك أن تعتني بها وأن تعرفها وتعرف حقيقتها؟ هو حده لا غمده، لا غمده، لا غمده. الغمد معناها غشاؤه وغلافه، الذي عندما تنهي به المهمة تدخله فيه للحفاظ عليه. هذا ربما أحيانا يكون مزخرف ومزركش، بل ربما يكون عليه يعني شيء من الحلية التي هي بلون ذهبي. إذا كان نعم السيوف التي الآن تصنع من أجل أن يعلقها الإنسان في بيته، باش يعلقها فقط، ما هوش بيجاهد بها ولا يقاتل بها، هذه نعم تنظر فيها الجانب. وأما السيف الذي تريده للمعركة وتريد به أن تضرب به وأن تقاتل به العدو، فحتى وإن افترضنا أنه ليس له غلاف فلا، نعم نعم يستعمل في المعركة، و يعني المسلمين حبذا لو تكون سيوفهم كذلك هكذا مزخرفة، لأن الكفار بقدر ما رأوا اعتلاءهم بسيفهم قالوا هذا أمة قتال، ولربما كان ذلك سبب أن يخافوا ويرعبوا. نعم، ولكن أنت بالنسبة للسيف لا يغرنك منه إذا أردت منه سيف القتال. وهكذا في كل شيء، أشياء عديدة الآن موجودة في مجتمعنا، قلت سيما هذا المجتمع الآن الذي هو التجارة صارت إلى كل شيء، فتراهم مثلا يهتمون بالغلاف ويهتمون بالجوانب الأشكال الخارجية وبالمظاهر الخارجية نعم، فأنت هذا لا انتبه جيدا، بل حتى في الناس، حتى في الناس انتبه لهذا الأمر. معناه من الناس من كما قال تبارك وتعالى من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن فكل شخص أو كل شيء لا بد لك في الحقيقة أن تهتم بالوقوف على حقيقته. قال تعالى في المنافقين تعجبك أجسامهم، الآية من يذكرني بها؟
وإذا رأيتهم
تعجبك أجسامهم. إذن تعجبك أجسامهم، فالاغترار بالمظاهر والأجسام وما طليت به من المحاسن، نعم، وإذا رأيت تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذن شوف انتبه، نعم، إلى المظاهر الخارجية. كثير من الأغمار تغريهم، نعم، فيهتمون بها أكثر من اهتمامهم بالمراد من هذا الشيء، فتراهم نعم يقعون فريسة لهذا الذي أغراهم بها، نعم. وهكذا حتى في السلع والبضائع نحن التي نشتريها، بعض الناس نعم تراه وهو يشتري يقلب الشيء من جهاته وربما يختبره بما عنده من المعلومات، ثم بعد ذلك يشتريه ولا يغتر بالشكل الخارجي الذي له. أقول هذا هو لعل مراد المؤلف به، ربما تجدنا في بعض الشروح خلاف هذا الذي ذكرت. قال رحمه الله خذ بحد سيف واترك غمده. الغمد قلنا هو الغلاف الذي يدخل فيه أو الجوع، نعم. قال واعتبر، إذن هذا كذلك يؤكد هذا المعنى، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. إذن كذلك في الناس اعتبر فيهم فضائلهم ومن طوع عليه من علم وأخلاق وآداب، وربما شكلهم لا يوحي بذلك، وربما شكلهم لا يوحي بذلك أو لا يساعد على ذلك، ربما عنده يعني هندامه، يعني هندام رديء ممكن جدا لا يجد ما يشتري به هنداما قشيبا جديدا، نعم. وكذلك أيضا أمور عديدة قد يكون الشخص الذي يغتر بها يعني ينفر منها، ولكن اللبيب من الناس هذه الأمور لا تنفره، وكذلك عكسها لا يجعله يقبل، نعم. قال واعتبر فضل الفتى دون الحلل. الحلل جمع حلة، الحلة معناها ما يكون عليه من الثياب واللباس الخارجي وما تحلى به وما تزين به. قال خذ بحد السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل، نعم. ثم قال رحمه الله لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. لا يضر الفضل إقلال، الإقلال معناها كونه ما عنده قليل، ما عنده من متاع وأشياء وعروض ودنانير وممتلكات، لا يضره كونه ليس عنده شيء من هذه. الفضل أو أصحاب الفضل لا يضرهم الإقلال، معناها ترى العالم، نعم، أو إنسان عنده علم ولكنه ما عنده. كان يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله وهو يتكلم على حاله وهو في بغداد، يقول بغداد دار لأهل المال قاطبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق. ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زندق. ويقول ابن معطي رحمه الله كذلك أحد علماء بلاد زواوة في شرق الجزائر قبيل، ابن معطي رحمه الله صاحب الألفية، ألفية المطبوعة اليوم، والتي أشار إلى ابن مالك رحمه الله بقوله فائقة ألفية ابن معطي. يقول هو في بيت في بيت له، يقول قالوا تلقب زين الدين، ولقبوا زين الدين، وأحدهم تلقب بلقبه، قال لعله يكون مثله في العلم. قالوا تلقب زين الدين فهو له نعت به، بحسمه حسنا. فقلت لا تغبطه، إن ذا لقب وقف على كل نحس، والدليل أنا. قالوا تلقب زين الدين فهو له نعت جميل به أبحسمه حسنا. قالوا تلقب زين الدين فهو له نعت جميل أبحسمه به حسنا. فقلت لا تغبطه، إن ذا لقب وقف على كل نحس، والدليل أنا، أي يقول على نفسه، معنى أنا كما ترون من حالي من قلتي والفقر وقلة ذات اليد. نعم. وأما القاضي عبد الوهاب فلما ذهب إلى مصر فتح الله عليه وهو في آخر عمره. ومما ذكر عن السيوطي في حسن المحاضرة قال لما فتح الله عليه من بركات الرزق ووسع عليه، قال هو وذكر أن أول حياته كان في بغداد، يعني قليل، ما عنده شيء من الأشياء الممتلكات، لكن لما جاء إلى مصر يعني الله عز وجل رزقه منها رزقا حسنا وتمتع، ولكن كان ذلك في آخر حياته، حيث ربما الإنسان لا يتذوق طعم الحياة، وإنما يكون شخص يعاني، يعني ربما أمراض جسدية وأتعاب ومعاناة. قال رحمه الله لا إله إلا الله لما عشنا متنا، بمعنى لما جاءت الحياة كانت يعني قريبة من الموت. قال لا يضر الفضل إقلال، وانتبهوا، كما لا يضر الفضل إقلال، تقدم المفعول به على الفاعل لا يضر الفاعل، الفاعل فاعل حتى وإن كان نظم الكلام والصيغة فيه تقدم المفعول، فتأخر الفاعل في اللفظ لا يضره وهو مقدم في الرتبة، كما ترون في هذا الشطر. لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الشمس شمس، من عرفها في وقت الواحدة مثلا لا يجهلها وقت ربما الخامسة والنصف أو السادسة عندما رأى أطباق الطفل. نعم، عندما يرى آخر النهار وقد ضعفت وظهر أنها احمرت أو شكت على الغروب، نعم، فهو لا ينسى ما كانت عليه من الوهج في منتصف النهار والأشعة التي لا يستطيع الشخص أن يحملق ببصره فيها. أي واحد منا يجي في 12 ساعة 12 لا يستطيع أن ينظر إلى الشمس، حتى إذا نظر فإنه يعني إذا أراد أن ينظر ببصره بعد النظر إليها يحتاج إلى فترة زمنية قليلة من أجل أن يسترد بصره وصحته. إذن قال لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الطفل هو آخر النهار، إذن إطباقه ليس هو يعني ضعف في الشمس، ولكنه يعني أمر مظهري يظهر لنا بأن الشمس قد ضعفت. لا، الشمس على حالها. قال رحمه الله وهو منتقل أيضا إلى نصيحة من نوع آخر. قلنا دائما المؤلف رحمه الله كأنه لا يراعي في هذه النصائح ترتيبا معينا قد يستفاد، ولكنه يسوق هكذا. وطبعا النصائح لا يضرها كونها يعني ليس ملتزم فيها ترتيب معين أو شيء من ذلك، لا يضر. النصيحة عند ذوي العقول تقبل وتؤخذ. نعم أبو ريحان.
شيخنا جزاك الله خيرا، أين الشاهد في قول عبد الوهاب مالك بغداد؟
قال بغداد دار
المال.
قال بغداد دار ألا أكملت البيت ولا لم أكمله؟ كأنني ما أكمله.
نعم.
بغداد دار لأهل المال قاطبة. قال وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. اتضح لك الشاهد أم لا؟
نعم
اتضح لك الشاهد.
ليس بعد.
نعم. قال بغداد دار لأهل المال، لأهل المال قاطبة، وللمفاليس، كأنه يقول مثلي. المفاليس جمع مفلس، المفلس معناها الشخص الذي لا درهم له ولا دينار، الشخص الذي لا درهم له ولا دينار، ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ عادل.
نعم الشيخ.
ليس له درهم ولا دينار، ماذا عنده؟
عنده صلاح، هو على خير.
معليش من جهة أخرى، عنده الفلوس. الدينار يقال لمن عنده الذهب. الدينار هو وحدة تقويم الذهب، والدرهم وحدة تقويم الفضة. هذا هما المعدنين الجوهريين المعروفين، نعم، عند الناس جميعا. ومن عنده الذهب أغنى من عنده الدينار أغنى من عنده الدرهم. ومن ليس عنده الدنانير ولا الدراهم فعنده ما يسمى بالفلوس. الفلوس هو تقويم جميع المعادن التي معاد الذهب والفضة، المعادن التي لا ترقى إلى الذهب والفضة يقال تقويمها الفلوس. ويقال لمن عنده الفلوس فقط مفلس. وربما قيلت المفلس الشخص الذي له ديون أحاطت بممتلكاته، يقال المفلس. معنى عنده ديون استغرقت جميع ما يمتلك فيفلس، كلام في الفقه. نعم. إذن قال وللمفاليس دار الضنك والضيق، بغداد هذه. مفلس معنى كان يقول مفلس مثلي. ظللت حيران أمشي في أزقتها، الحيران بسبب ماذا؟ بسبب قلة الذكيد. ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زندقي. فهمت الآن أم لا؟ فهمت سعادة؟
نعم جزاك الله خيرا.
نعم. قال رحمه الله حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تجد عن الأهل بدل. حبك الأوطان عجز ظاهر. إذن قلت المؤلف رحمه الله كأنه ينتقل كذلك بنا إلى وصية أخرى مهمة جدا. نعم. وهي قوله حبك الأوطان. حبك الأوطان، حبك هذا الحب الذي يعلقك بالبلدان وبمساقط الرأس، هذا في الحقة عجز. ربما الشخص قد يفسد عليه حياته كلها. إنسان ممكن جدا هناك أرض ولد فيها، صح، بل ولد فيها أبوه وأبو أبيه، نعم، ولكنه أرض لا يجد فيها دينه ولا يجد فيها ربما راحة نفسه، بل وربما لا يجد فيها حتى عملا يسترزق منه، ومع ذلك يبقى متعلق بها نعم، تعلقا شديدا، رغم أنه ربما ليس من صالحه أن يبقى فيها، ومع ذلك يفضل البقاء فيها. هذا هو وجه كون ذلك عجزا، بل الإنسان يوطن نفسه على أن أي أرض لم يساعد أحواله عليها سيما من ناحية إيمانية، ويعتبر تركه لها إلى أخرى هجرة هجرة. مثلا الإنسان قد يكون يسكن في حي من الأحياء، هذا الحي مملوء مثلا ب يعني أعمال السفه و يعني الفساد الذي يخشى الشخص يخشى على نفسه ويخشى على أولاده فيه، ومع ذلك يبقى هكذا متمسك به، يحب الانتساب إليه ويعجبه أن يبقى فيه ولا يخرج منه. نعم، إذن هذا هو وجه كون هذا عجز، عجز يعني بمعنى يقعدك عن ما فيه مصلحتك من مغادرة هذا الوطن أو هذا البلد الذي ترعرعت فيه. عندما نقول البلد لا يعني مثلا أن الإنسان يبقى يعني محاصر نفسه بهذه الأطر الجغرافية الحدودية التي مفروض نحن المسلمين لا علاقة لنا بها، بلاد الإسلام كلها بلادنا، والمسلمون في أي أرض كانوا هم إخواننا. إذن فأقول الشخص يعني لا يقول مثلا إذا تنقلت مثلا من الجزائر إلى بلد في بلاد الإسلام كأنني خرجت من بلاد الإسلام، لا ما خرج من الإسلام، فهو الحمد لله يعني تنقل في الجزائر نفسها أو تنقل خارج الجزائر إلى بلد إسلامي، فهو والحمد لله لا يزال في بلاد المسلمين، سيما إذا وجد مثل إنسان مكانا في بلاد الدنيا كلها من بلاد المسلمين، مكانا ذكر له أنه ما إن شاء الله فيه تدريس الأولاد، فيه طلب العلم، فيه حتى ربما يعني أحوالك حتى من ناحية المعاشية تكون أحسن، يعني يفكر جدا في أن يعني إذا تأكد من هذه المعلومات أن ينتقل إليه ولا ضير. نعم، قال حبك الأوطان عجز، عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. هذه حكمة قديمة على كل حال، لأن هناك أبياتا تقال عن غير مصنف، بل بعضهم ربما ينسبها إلى الشافعي، وقلنا أن ما ينسب إلى الشافعي رحمه الله نتحفظ فيه فقط كثيرا. البيت هنا هو قولهم تغرب على الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. قلت هذا البيت هكذا بيتان ينسبان إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، يقول فيه نعم تغرب عن الأوطان. الأوطان دائما قلنا جمع وطن، وهو البلد طبعا الذي هو مسقط رأسك، أو كما قال بعضهم مسقط الرأس سروج وبها كنت أموج، وربما بعضهم يحن إليها كما قال بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. وحنن الناس إلى الأوطان القديم معروف. نعم، قال تغرب على الأوطان في طلب العلا، في طلب العلا وسافر، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، تفرج هم. لا يزال الناس على كل حال يعني الشخص إذا أراد أن يزيل ما أحاط به من هموم وغموم قد يطلب ذلك بالسفر، والمراد هنا السفر على كل حال الذي ربما الإنسان يخرج فقط، كما قالت عيسى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى تلك التلاع، يخرج هكذا ربما ليغير من مزريات الحياة، فهذا قد يكون هو سبب الملل والسآمة، هو أمر مؤقت يقع لأي واحد منا، لكن الضيق المتواصل الدائم هذا هو الذي الإنسان ممكن جدا يغير المكان بكامله، بكامله. نعم، إذن وسافر قال ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة. نعم، هناك من الأماكن من لافحة ليس فيها حتى سبل الاسترزاق، ضيقة جدا، وكان أماكن أخرى فيها والحمد لله سبل الاسترزاق متوفرة من تجارات وحرف وزراعات وكذا وكذا إلى آخره، واكتساب معيشة وعلم كذلك الرحلة في طلب العلم معروفة، قديما كانت كثيرة جدا، بل كان ربما الشخص كثير ما تجدون في تراجم بعض العلماء أن يقال مثلا الجزائري ثم المكي ثم المكي، بمعنى جزائر من حيث الأصل، وانتهى به الأمر أن مات في مكة مثلا ونحو ذلك. تجدون في تراجم قلت كذا. قال وآداب، آداب بمن ترى بمن تجاورهم، ربما تكتسب آداب وأخلاق وتتغير أخلاقك وآدابك. نعم. قال وصحبة ماجد، أي صحبة شخص يحصل لك كذلك بصحبته ما يحصل من الخير. قلت هذه يعني، وكان يقولنا في بلاد شنقيط الجهل والأهل متجاوران، بمعنى من أراد أن يبقى على جهله فليمكث عند أهله سوف لن يزداد من علم شيء. وإن كان على كل حال معروف في أدب طلب الحديث أن الإنسان طالب العلم إذا كان همه الرحلة فلا يرحل حتى يستوفي العلوم التي في بلده، هذا من أداب طلب الحديث. كثير من الإخوة مثلا تراهم يذهبون إلى المدينة، ماذا يقرأ هناك؟ يحفظ القرآن في المدينة، وهو مسافر مغترب يذهب إلى هناك ليحفظ القرآن. أنا لا أتكلم على شخص ذهب ليجاور، هذا شخص آخر، لكن طالب علم أو ربما يقرأ هناك الأجرمية أو يقرأ بعض العلوم التي يجدها هنا إن شاء الله موجودة حتى ولو عند بعض طلبة العلم. قال حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب، فاغترب اغترب وزن افتعل من الغربة، الغربة مقصود بها هنا غربة الأوطان. فاغترب تلقى عن الأهل بدل، وربما يقصد الأهل هنا الناس المجاورون، الناس الذين هم جوار لك، وقد يكون مراد بالأهل هنا أهلك من أهل بيتك، أي تجد عنهم البدل، البدل الذي ربما تسعد به، بل وهم ربما كذلك يسعدون إذا ما عدت إليه. المهم المؤلف رحمه الله كأنه يعني يشير علينا بنصيحة مهمة أن طالب العلم قد لا يعني يكون في العلم مبرزا إلا بالرحلة في طلبه، إلا بالرحلة والسفر، بل وطالب الرزق كذلك لا يحصل منه الشيء الكثير أو الذي يريد إلا بأن ربما يسافر. وربما تكلمنا كذلك عن السفر في طلب الرزق وما هي كذلك يعني مفاسده، سيما في الوقت الحالي في زمان هذا. نعم، إن كثير من الناس على كل حال يسافرين في طلب الرزق ويتركوا الزوجة والأولاد في البيت الكبير الذي فيه إخوته كذا، وعندهم تلفاز وعندهم من وسائل الترفيه ما عندهم، وهو يتغيب ربما 3 أشهر 4 أشهر، وكذلك يأتي ويبقى معهم ممكن 20 يوم بحسب يعني نظام العطل الذي يأخذه من الشركة التي يعمل فيها. فإذا به هو ماله طبعا ينمو ويكبر أولاده، ولكن ربما على غير الصفة التي يريدهم أن يكون عليها، بل ربما يفوته وقت التربية، وهو كان عاملا وقت التربية حتى يجد ابنه قد وصل إلى سن 16 سنة أو 18 سنة وهو على غير الصفة التي يريدها لهم، قد انحرف ربما أو انحرافات يخفيها نعم عن أبيه عندما يحل ضيف في البيت. فإذا ذهب الأب الطفل صاحب من صاحب والأخذ، هذا هو. وذلك الشخص إذا وجد يعني شيء من الرزق ولو قليلا مع القرب من البيت هذا هو الذي ينصح به، وإذا وجد وفرة في الرزق مع البعد عن أولاده وأهله إلا أن يذهب بهم، إلا أن يصاحبهم كذلك، بمعنى إذا سافر إلى مكان عمل يصاحبهم معه، فهذا كذلك إن شاء الله يتفادى به هذا الذي ذكرناه. قال رحمه الله حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، إذن عن هؤلاء الأهل الذين ربما هم سبب بقائك تجد بديل عنهم، بل ربما تجده البديل الأفضل. فقط أنت لا بد لك أن تتخلص من كثير من الهواجس والنفسية كذلك التي ربما تمنعك من الانطلاق في علاقة جديدة مع أناس آخرين. تبقى عندك عرقلة، متخوف، متوجس، نعم، تحفظ، نعم. فإذا طال تحفظك ربما يعني يعوقك عن كثير من الخير. قال: فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. هذا كذلك استطراد في ذكر منافع السفر، في ذكر منافع السفر، وأمثل كذلك على أن السفر، وهو السفر هنا مطلق التنقل ومغادرة المحل، هذا هو السفر. قال: الماء، قال: فبمكث الماء، مكثه بمعنى بقائه محجرا في بركة مثلا أو في حوض، فهو إما أن يكون جاريا، وهذا الجريان هو الذي يجعله متجددا لا يمكث فيه القذر والأوساخ، وإذا بقي يعني محجرا، فإذا كان كذلك كثيرا فإنها قد تطول مدة بقائه نظيفا، وإلا فهو سوف يعني يتسخ إلا إذا كان مستبحرا، بحيث هذه الموجات وهبوب الرياح به هي التي تنظفه. وأما إذا كان قليلا فإن الماء الذي هو رقراق والمعادن، وهو في نفسه فيه قوة، الماء فيه قوة من بين جميع السوائل، فيه قوة يكون بها يعني محافظ على طهوريته. قال الله عز وجل: أنزلنا من السماء ماء طهورا، على وزن فعول للدلالة على المبالغة، نعم. ولكن مع ذلك إذا بقي محجر مثلا في أواني، هذه الأواني سوف ترى يوم ما تخضر وينبت فيها الطحالب، ويعني سوف يتسخ لا شك، نعم. ولكنه إذا سافر وتنقل ومشى في السواقي والوديان والغدران والأنهار سوف يبقى صافيا رقراقا، نعم. قال: فبمكث الماء يبقى آسنا، آسن معناه متغير كآجن، نعم. وسر البدر به البدر اكتمل، البدر عندما يسري معناه يمشي في الليل، هذا هو كأنه سر اكتماله، هو سريانه. إذن لعله هنا نتوقف، سبقنا يعني بيات موعد آخر وأخير نكمل هذه المنظومة.
بنزع هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.